مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، لقاء جديد من برنامج مجالس الخير يجمعني بكم من خلال هذا المنبر الطيب على الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. اليوم مجالس الخير سنستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني ليحدثنا عن إمام عظيم وهو الإمام أبو حنيفة النعمان.
إلهنا المعبود
نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يسعدنا أن نستضيفك اليوم لتحدثنا عن إمام عالم تابعي جليل هو الإمام أبو حنيفة النعمان. فلو تتفضل فضيلة الشيخ وتعرفنا على صاحب هذا المذهب الحنفي الإمام أبي حنيفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومواله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا وأن يكرمنا بالإخلاص. أما بعد أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا أحبابنا الكرام، الحديث عن العظماء من العلماء ليس أمرا سهلا، فمهما اجتهدت لتستوعب حياة أحدهم فسيعجز قلمك ويقصر علمك، بل قد يغيب عنك الكثير. سيرة العظماء من العلماء الأوائل هي القدوة المثلى، وإبرازها تحفيز لفتياننا وفتياتنا للإفادة منها، ولئلا يلتفتوا لأمور هزيلة هابطة لا وزن لها في الحياة ولا قيمة لها في التاريخ. فينبغي من الدعاء وأهل العلم بين حين وآخر أن يذكروا للناس، لا سيما للناشئة، حياة أولئك العظماء ولو حياة واحد منهم وسيرة واحد منهم، ليتعلق شبابنا اليوم بأولئك الأوائل الذين كانوا القدوة المثلى، استفاد منهم الناس ولا يزال الناس إلى اليوم يذكرونهم بخير. اليوم أحببنا أن نتكلم عن إمام صالح، عن إمام جليل، عن إمام يخاف الله سبحانه وتعالى، ذاع صيته وانتشر ذكره في الآفاق، وإلى اليوم يتبعه الملايين من الناس بمختلف بلدانهم ولهجاتهم ولغاتهم. إنه الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمة الله عليه، ونفعنا الله تعالى به في الدنيا والآخرة. هذا الإمام الجليل أبو حنيفة النعمان ابن ثابت أصل جده من فارس، قيل هو كان من أهل كابول، كابول يعني أفغانستان أو ضواحيها، أصله من هناك هذا الجد. ثم فيما بعد من الزمان وصل إلى أرض العراق، وهناك في الكوفة ولد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام نشأ محبا للعلم، مغترفا من العلم، ارتفع ذكره والأرض امتلأت بعلمه رضي الله عنه. هو في الحقيقة من التابعين، التقى بستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان صغير السن. أبو حنيفة النعمان هذا العالم الجليل ولد في الكوفة سنة 80 من الهجرة، وأبوه ثابت كان من أهل التقوى، من أهل الصلاح، واشتغل بتجارة القماش، أدب ابنه وسار به مسار العلماء بتعليمه. ويروي حفيده، حفيد أبي حنيفة وهو إسماعيل ابن حماد، يقول: ولد جدي في سنة 80 وذهب بثابت. ثابت هو والد الإمام أبي حنيفة. ذهب به إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير، فسيدنا الإمام علي رضي الله عنه دعا له بالبركة فيه وفي ذريته. قال: ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب الله ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فينا، أي في بركة دعاء سيدنا علي رضي الله عنه. وقد بارك الله عز وجل في ذريته، فكان منها هذا الإمام الجليل أبو حنيفة رضي الله عنه. هذا الإمام الجليل التقى بعدد من الصحابة، بستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تلمذ على أيدي كبار التابعين. روى عن خلق كثيرين من علماء التابعين من السلف الصالح، وبالتالي تلمذ على يديه كذلك كبار العلماء. لذلك يقول فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أورع ولا أعقل من أبي حنيفة. ذكره الكثيرون بخير، ذكره أهل العلم، أهل الحديث، أهل الفقه، أهل السير، أهل الصلاح، كل ذكره بخير وأثنوا عليه خيرا رحمات الله تعالى عليه. لذلك إذا أردنا أن نعد وأن نذكر في هذا الوقت القصير كل ما ذكر عنه في المدح والثناء من أهل العلم والتقوى والصلاح، فأكيد الوقت يضيق، ولكن يكفي أن هذا الإمام الصالح أثنى عليه أهل العلم، وذاع صيته وتبعه إلى اليوم الملايين الملايين من المسلمين، فجزاه الله عنا خير الجزاء. هذا الإمام الصالح تلمذ على يديه كذلك كبار العلماء من المشاهير: أبو يوسف القاضي، محمد بن الحسن الشيباني، زفر، وفلان وفلان وفلان، الذين ذاع صيتهم في الآفاق. وهذا محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه كان من جملة مشايخ الإمام الشافعي رضي الله عنه. فإذا أبو حنيفة له فضل عظيم، معدود من التابعين ممن التقى بالصحابة، ولكن روايته كانت عن كبار التابعين. درس على يد كثير من أهل العلم، لا سيما على يد هذا الرجل العالم حماد ابن أبي سليمان. هذا واحد من أجل المشايخ الذين درس عندهم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، من الذين لازمهم فترة طويلة في الفقه وتعلم عنده واستفاد، وأكيد قرأ على غيره كعطاء وغيرهم من أهل العلم في الحديث وفي السيرة وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لا سيما في علم الكلام، أي في علم التوحيد، في علم العقيدة السنية كان إماما بارعا رحمات الله عليه. وهذا حماد ابن أبي سليمان، هذا العالم الصالح من أهل الكوفة، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، هو كذلك تلمذ على أيدي علماء كبار، تلمذ على يد إبراهيم ابن يزيد، وهذا تلمذ على يد علقمة ابن قيس والأسود ابن يزيد، وهذان علقمة والأسود تلمذا على يد سيدنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فكان الإمام أبو حنيفة سنده متصل إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وتأثر بما روي عنه وما أخذ عنه من العلم. كان سيدنا عمر رضي الله عنه قد أرسل إلى الكوفة هذا العالم الصحابي الجليل، وقال لهم فيما كتب لهم: إني والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسي، فخذوا منه. فذهب إلى هناك، أي سيدنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، إلى الكوفة ودرس هناك، واستفاد منه خلق كثير. كان من كبار أصحابه الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس، ثم هؤلاء أكيد درسوا أناسا كثيرين، ومنهم هذا الرجل الذي ذكرنا اسمه، هو أبو عمران إبراهيم ابن يزيد النخعي. وأبو حنيفة درس على يد حماد، وحماد درس على يد هذا إبراهيم ابن يزيد، فسند أبي حنيفة متصل إلى أصحاب النبي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الجليل مهما أردنا أن نستوعب عن فضائله فالوقت يضيق، إن تكلمنا عن ورعه وماذا حصل معه مما يدل على ذلك فهذا كثير، إذا أردنا أن نتكلم عن سعة فقهه وعلمه فكذلك الأمر كثير، وهكذا في كل فن من فنون علم الدين. هذا الرجل الصالح مع سعة علمه وتبحره في شتى العلوم، في الفقه، في علم العقيدة، في السيرة والتفسير، وفي علم الحديث، كان كذلك ملما في علم الحديث، كان بارعا في علم الحديث، يعني لا كما يصوره بعض الجهلة في هذه الأيام يقولون هذا أبو حنيفة لا يفهم بالحديث ولا يروي الحديث، بل كان عالما بالحديث، ملما بأحوال رجال رواة الحديث، بل روى عنه، عن أبي حنيفة، وذكره في كتب الحديث. النسائي من أصحاب الكتب الستة ذكره وروى عنه، والترمذي كذلك في كتاب العلل من جامعه روى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، لما يعتبرونه من الأئمة ومن الرواة الثقات، وهو ممن هو أهل ليؤخذ عنه الحديث النبوي الشريف. من قرأ ودرس وتلقى مسانيد أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث عرف كيف أن هذا الرجل كان ملما، وكيف أن له العديد من الرواة، وكان ضليعا في علم الحديث، ليس كما يصوره بعض الناس اليوم. فإذا مع هذا كله كان رحمات الله عليه يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، وروي عنه أنه داوم على قراءة القرآن في ركعة من الصلاة 30 سنة، في ركعة يختم كتاب الله، وكان يصلي في كل ليلة 400 ركعة. انظروا إلى فضل هذا الإمام الصالح، وصلى الصبح 40 سنة بوضوء العشاء،
ما شاء الله.
انظروا إلى فضل هذا الإمام الجليل، جزاه الله عنا خير الجزاء. كان معروفا كذلك بقوة علمه في نشر العقيدة السنية والدفاع عنها، كان يذهب من الكوفة إلى البصرة أكثر من 20 مرة مع بعد المسافة، ليناظر أهل الفتنة والفساد، ناظرهم وفضح أمرهم وأقام عليهم الحجة، فصار يعرف بأنه أشهر متكلمي أهل السنة في زمانه. خصم وأقام الحجة على المعتزلة، وأقام الحجة وخصم الدهريين، وناظر بعض الخوارج، وناظر غيرهم. لذلك عرف هذا الإمام الجليل بأشهر متكلمي أهل السنة والجماعة، بل ذكر عدد من العلماء بأنه أول متكلمي أهل السنة والجماعة أي في عصره بهذه السعة من الفهم والعلم والحجة والبيان، فجزاه الله عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب الإمام أبو حنيفة هل هو داخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس؟
هذا الحديث الشريف في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما، لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، مراده عليه الصلاة والسلام من فارس.
نعم.
وكان سلمان الفارسي في هذا المجلس، وروي هذا الحديث بعدة ألفاظ، لناله رجل من فارس، لناله رجال من هؤلاء. فالحاصل أن أهل العلم قالوا دخل في هذا الحديث الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، لأنه كما هو معلوم فارسي الأصل.
نعم.
هذا الحافظ الفقيه المحدث السيوطي رحمة الله عليه ذكر في بعض ما كتب في مناقب أبي حنيفة أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه دخل في هذا الحديث الشريف وناله من هذا الفضل ما ناله، فهو إمام يستحق الثناء ويستحق أن يذكر بين حين وآخر في بيان فضله وبيان ورعه وبيان علمه، لا سيما في هذه الأيام. يعني مع معرفتنا أن الأمة مجتمعة على ثناء أبي حنيفة ومدح أبي حنيفة وتبجيل هذا الإمام الصالح، وأن أتباعه ما شاء الله بالملايين بالملايين الملايين، ومع ذلك نجد في هذه الأيام من يطلع على المنبر أو على الوسائل هذه الإعلامية الجديدة فيقدح ويطعن في هذا الإمام الجليل. نحن سمعنا بآذاننا وشفنا في بعض ما كتب هؤلاء الفرق المنحرفة في الطعن في هذا الإمام الجليل، طعنوا فيه في أمر الحديث، طعنوا فيه في أمر عقيدته، حتى أنا سمعت بأذني وقرأت بعيني ما كتب هؤلاء، وصل بهم الحد إلى أن قالوا عنه هذا جهمي، هذا مرجئي، هذا كافر، هذا يستتاب وإلا يقتل. وأقل ما يقولون هؤلاء المشبهة مشبهة هذا العصر، أقل كلمة يستعملونها في حق أبي حنيفة يقولون أبو حنيفة أبو جيفة. هذا ما نسمعه منهم وما هم دونوه في مدوناتهم وفي رسائلهم، فنعوذ بالله تعالى من هذا الخذلان. فلذلك لابد من أن يعرف الناس هذا الأمر وأن يبينوا هذه الأشياء للناس، وأن يذكروا للناس لا سيما للشباب أن هذا الإمام الجليل رضي الله عنه وأرضاه من العلماء الثقات الذين درسوا عند أهل العلم، وجزاه الله عنا خير الجزاء. حتى الإمام مالك رضي الله عنه اجتمع بأبي حنيفة وأثنى عليه خيرا، حتى أبو حنيفة رضي الله عنه من كبار أهل العلم كان من شأنه أنه ذهب إلى مكة فاستفاد، وذهب إلى أماكن أخرى لطلب العلم. من جملة من اجتمع بهم هذا الإمام الجليل، وإن كان ليس مدة طويلة، إنما اجتمع في بعض الأحيان وفي بعض المرات بسيدنا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، وهو إمام جليل من أهل العلم الثقات، جزاه الله عنا خير الجزاء، من أئمة أهل السنة والجماعة. فكذلك أبو حنيفة اجتمع به وإن كان ليس يعني مدة طويلة، ولكن أثنى عليه خيرا، فجزاه الله وجزى الله تعالى جميع أئمة أهل السنة خير الجزاء. فلذلك يعني في هذه يعني الدقائق القصيرة من الصعوبة بمكان أن نذكر كل مشايخ أبي حنيفة وكل تلاميذ أبي حنيفة وكل ما قيل فيه، ولكن بشكل مختصر وموجز يكفي أن نقول أن الأمة اجتمعت في الثناء على هذا الإمام الجليل، جزاه الله عنا خيرا، نفع الأمة نفعا عظيما. وأحب كذلك أن أزيد شيئا، وهو من فقه هذا الإمام الجليل، اليوم كثير من المسلمين في كثير من البلدان حيثما كانوا، سواء كانوا في البلاد الإسلامية أم في غيرها، سواء كانوا من أتباع أبي حنيفة أم كانوا من تلاميذ أو أتباع مذاهب أخرى، يعني كالشافعية أو المالكية أو الحنابلة، نقول بصدق وبأمانة هناك مسائل إلى اليوم نحن نلتزم بها على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ونعمل بها على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، ولو كان الواحد يتبع مذهبا آخر كالشافعية مثلا، ولكن في هذه المسائل التي اليوم نحتاج إلى تطبيقها لجأنا إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. فهذا من سعة فقهه وتنوير قلبه الذي أناره الله تعالى بالتقوى والعلم، قال هذه الكلمات وقال هذه الاجتهادات وهذه الأحكام قبل 1300 سنة، لأنه هو ولد سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 150 للهجرة. يعني في السنة التي ولد فيها الشافعي رضي الله عنه وعن جميع أئمة أهل السنة والجماعة. فنحن اليوم في البلاد الاغتراب كذلك كثير من المعاملات المالية نطبقها على مذهب أبي حنيفة، ولو كان الواحد منا يتبع مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو ما شابه، لكن احتجنا إلى أن نعمل بمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه لما في هذا من رخصة. ولولا مذهب أبي حنيفة في هذه المسائل بالتحديد لضاق الأمر علينا جميعا. في أمور الزكوات كذلك، إن كنا في هذا البلد أو في بلاد الإسلامية، اليوم أغلب المسلمين في أمور الزكوات تطبق مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، لأنه من سعة فقهه رأى أنه يجوز دفع الزكاة بالقيمة. من أراد مثلا أن يخرج زكاة الفطرة له عند المذهب الحنفي أن يخرج زكاة الفطرة بالعملة الورقية بدل أن يخرجها بالقمح مثلا أو بالأرز في بعض البلاد أو ما شابه. فأبو حنيفة يجيز لنا أن نخرج هذا بالقيمة، يعني قيمة الحب بالعملة الورقية مثلا. يعني اليوم حتى المشايخ، يعني حتى المفاتي في كثير من البلدان يعملون بهذا المذهب، ولو كان هم مذهبهم في الأصل يتبع الشافعية أو يتبع المالكية أو ما شابه. فلذلك نقول جزاه الله عنا خير الجزاء، عالم صالح وإمام جليل، ورضي الله تعالى عن سائر أئمة أهل السنة والجماعة.
بارك الله فيك. سننتقل إلى أمر مهم جدا فضيلة الشيخ بالنسبة للإمام أبي حنيفة، فقد قيل أنه أشهر متكلمي أهل السنة في زمانه، وقد ألف العديد من المؤلفات من أشهرها الرسائل الخمسة المشهورة، فلو تحدثنا عن هذه الرسائل وما معنى هذه الكلمة أشهر متكلمي أهل السنة.
يعني اشتهر في زمانه بنشر العقيدة السنية والدفاع عنها ومحاججة الخصوم وإقامة الحجة عليهم في زمانه، فعرف بأنه هو أشهر متكلمي أهل السنة والجماعة. كان بارعا في علم العقيدة، بارعا في علم التوحيد، في إقامة الحجة لنصرة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان، فجزاه الله عنا خير الجزاء. يعني مع اشتهاره بين الناس اليوم بأنه معروف بالفقه ومعروف بالسير، وكان مشهورا كذلك في علم العقيدة. ألف إملاء، يعني فيما أملاه على طلبته، خمس رسائل في علم العقيدة، خمس رسائل في علم التوحيد. هذه الرسائل الخمسة وصلت إلينا بالأسانيد المتصلة الصحيحة. أهل العلم بالحديث قالوا هذه الرسائل الخمسة صح نسبتها إلى الإمام أبي حنيفة. هذا الحافظ الفقيه المحدث محمد مرتضى الزبيدي رحمة الله عليه قال في كتابه شرح إحياء علوم الدين: هذه الرسائل الخمسة ثبتت عن أبي حنيفة وصحت نسبتها إليه. هذه الرسائل الخمسة هي الفقه الأكبر والفقه الأبسط والعالم والمتعلم والرسالة والوصية. الفقه الأكبر والفقه الأبسط والعالم والمتعلم والرسالة والوصية. هذه الرسائل الخمسة أملاها إملاء على عدد من طلبته، وما شاء الله يعني وصلت إلينا بالأسانيد وهي موجودة إن كان في المخطوطات، والحمد لله طبعت. هذه الرسائل الخمسة مطبوعة، من أراد أن يستحصل عليها فهذا أمر سهل. فيها يعدد ويذكر العقيدة الإسلامية التي كان عليها النبي والصحابة وأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. يذكر في علم العقيدة الأساسيات، المبادئ التي عليها كان الصحابة والسلف الصالح، والتي هي الطريق للنجاة من الخلود الأبدي في نار جهنم. لو أردنا أن نذكر كل ما في هذه الرسائل أكيد الوقت لا يسع، نقرأ 5 رسائل طويل، ولكن نذكر بعض الأشياء التي ينبغي أن تعاد وأن تذكر، وينبغي من الدعاء والوعاظ وأهل العلم والمشايخ أن يكرروا ذكرها بين الناس، لأن بهذا العلم الذي كان كتبه أبو حنيفة يتبين لنا أن هذا هو علم السلف الصالح، لأنه هو من أهل السلف الصالح ومن العلماء الذين اشتهروا بهذا العلم، علم التوحيد. فعلم التوحيد الذي هو علم الكلام الممدوح الذي اشتغل به أهل السنة والجماعة هو المقرر إلى اليوم، ولله الحمد هو ما عليه جمهور هذه الأمة، غالب الأمة على هذا. فلذلك تكرار هذا فيه نفع، وتبيان هذا للناس فيه خير كثير. فلذلك ينبغي أن نعيد وأن نذكر مثل هذه العبارات، لأنه في بعض الناس اليوم بيقولوا أنتوا اللي عم تذكروا على الإذاعة، بتذكروا على المنابر، مكتوب ببعض الكتب إلى آخره، اللي عم تعلموا جامعة الأزهر في مصر من 1100 سنة إلى اليوم، اللي عم تعلموا جامعة الزيتونة في تونس من قبل 1200 سنة إلى اليوم، اللي عم تعلموا جامعة القرويين في فاس بالمغرب من أكثر من 1200 سنة إلى اليوم، بيعتبروه بعض الناس اليوم وبالأحرى يعني بعض الفرق المنحرفة أنه هذا علم جديد وجبتوه من عندكم ومن آرائكم، وهذا ليس من كتاب الله وليس من حديث رسول الله، بل ولا أحد من السلف قال به.
يا لطيف.
هذا ما يقوله بعض الفرق المنحرفة اليوم، وعم يعلموه لبعض الشباب وعم يشوشوا عليهم وعم ينفروهم من سماع هذه العقائد السنية الصحيحة. فلذلك إذا قلنا لهم قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر: والله واحد، لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. هذا ذكرها أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأكبر، وذكر كذلك فيه أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما، منزه عن الجسم، منزه عن الحد، منزه عن الشكل وعن الصورة. فأبو حنيفة جزاه الله خيرا أثبت ذلك في كتابه في الفقه الأكبر، وذكر في كتابه في الفقه الأكبر، هذه الرسالة مطبوعة كما بينا، عن كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفته في الأزل، وأن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وأن كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن الحروف والمخارج. هذا ما ذكره أبو حنيفة رضي الله عنه، يقول عن الله: يتكلم لا ككلامنا، ويسمع لا كسمعنا، نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا حروف ولا آلة، والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق، إلى آخر ما ذكر في بيان عقيدة الصحابة وأهل البيت والسلف الصالح. ذكر في كتابه الوصية: لقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة حق. كذلك قال في الوصية: نقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه، وهو الحافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا من كلام الإمام رضي الله عنه. ثم قال في الفقه الأبسط: كان الله ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء. وذكر كذلك في كتابه هذه الرسائل التي ذكرها في بعض ما كتب: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. معناه لمجرد أن المسلم ارتكب ذنبا من الذنوب ولو كان هذا الذنب من الكبائر، لا يجوز أن يحكم على هذا المسلم بالكفر، كما تقول بعض الفرق المنحرفة كالخوارج، واليوم في منهم بكفر المسلم لمجرد أنه ارتكب معصية من المعاصي، بل بكفر الحكام والمحكومين والرعاية والشعوب اللي عم تعيش في ظل أنظمة وضعية قانونية، بيعتبروهم كفار ودم حلال، وبيستحلوا اغتيالهم وتفجير القطارات والباصات فيهم إلى ما هنالك من أشياء شنيعة لا توافق عليها القواعد الإسلامية. فلذلك أبو حنيفة رد على هؤلاء في عصره، وهذا كذلك رد عليهم في أيامنا، وبين الإمام عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ذكر كذلك مسألة تتعلق في أمر الإيمان بالقدر، وهي من المسائل المهمة في الدين، في أصول الدين. الإيمان بالقدر هو حق، نؤمن بذلك ونصدق، ونعتقد أنه لا يحصل شيء إلا بتقدير الله تعالى، إلا بقضاء الله وقدره. وذكر الإمام رضي الله عنه أن الله تعالى هو الخالق، وأن العبد لا يخلق شيئا، العبد لا يخلق فعله، إنما الخالق هو الله سبحانه وتعالى. والأمر في هذا ما هو مقرر في كتب أهل السنة مما ذكره أبو حنيفة وغيره، أن نحن معاشر أهل السنة نعتقد بالقدر بين الجبر والتفويض، بين الجبر والتفويض، هو أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، لسنا مجبورين مكرهين لا إرادة لنا ولا اختيار، ولسنا مستقلين عن الله فيما نفعل وفيما نقول، إنما لنا مشيئة ولنا اختيار ولنا إرادة، ولكن تحت مشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذن أبو حنيفة رضي الله عنه في هذه الرسائل ذكر وعدد هذه الأمور العقدية التي ينبغي من كل طالب للحق أن يقرأ فيها ليستعين بها وليعلمها لغيره.
وردنا سؤال عبر الواتساب، وهذا السؤال هو أن بعض الناس يقولون لا تتبعوا شيئا من المذاهب الأربعة بل اجتهدوا مثلهم، فما حكم مخالفتهم وما حكم من لم يتبع أي مذهب من المذاهب الأربعة؟
نعم، هذا سؤال يطرحه بعض المشوشين كثيرا بين حين وآخر. يكفي في الرد عليه بكل سهولة أن يقول المسلم نحن على ما أجمعت عليه الأمة، نحن مع إجماع الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، الأمة اجتمعت على فضل هؤلاء أصحاب المذاهب كأبي حنيفة والشافعي وأمثالهم، وعلى فضلهم وعلى أخذهم العلوم من هؤلاء وأمثالهم الكبار. فنقول الإجماع هو الحجة، بعد الإجماع لا يكون إلا الضلال. فلذلك الإنسان منا لو كان ما عنده البراعة في استعمال العبارات في الرد على هذه الشبهات، يكفي يقول لهم هذا كلامكم بخالف الإجماع، الأمة كلها مجتمعة على الأخذ من هؤلاء المذاهب، إن كان الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة أمثال هؤلاء الكبار، فأنتوا جيتونا بآخر الزمان تخالفوا الأمة الإسلامية وتخالفوا الإجماع، وعم كأنكم عم بتقولوا كل هالناس اللي عم يتبعوا المذاهب من 1200 و300 سنة إلى اليوم كلهم على ضلال وفساد، أنتوا طلعتوا هلأ بهالأيام بهالقرن الأخير أنتوا الفهمانين. يعني ببساطة، بعبارة بسيطة سهلة، ممكن العامي من الناس يقول له هالكلام، كلامكم معناته الأمة في ضلال، أنتوا اللي فهمانين والأمة كلها ضالة، ويكفي هذا بدل على فسادكم وعلى ضلالكم. أما بتبسيط أكثر أو بعبارات أخرى من قلهم لما تقولوا للناس اتركوا المذاهب وأنتوا اجتهدوا، أنتوا عم تكلفوا الناس ما لا تطيق. مين قال لك أنه هالناس قادر على الاجتهاد؟ شو معنى الاجتهاد؟ الاجتهاد هو معناته تقرأ بالكتب والإنترنت والجوجل وتفتي من عندك، هذا اسمه اجتهاد ولا اسمه زيادة في الفساد ونشر الضلال؟ الاجتهاد له معنى، الاجتهاد له معنى. مين قال لك أنه الناس تتحمل هذه المرتبة؟ عم تحمل الناس ما لا تطيق. الناس على قسمين، قسم مؤهل للاجتهاد، قسم آخر وهم الأكثر غير مؤهلين لهذا الأمر العظيم. الله ما أعطاه لكل إنسان، فكيف عم تكلف الناس بما لا يطاق؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم مهمة هؤلاء المذاهب أن ينقلوا لنا ما ثبت بطريق الرواة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسطوا العبارة، بوّبوا الأبواب الفقهية والحديثية وغيرها، حتى يوصلوا إلينا ما كان عليه النبي وصحابته الكرام. هذه مهمة المذاهب، ما عندهم دين جديد ولا عندهم آراء وأفكار واجتهادات واستنباطات بتكذب أو بتخالف ما كان عليه الرسول، حاشا لله. إنما مهمتهم ينقلونا بأمانة، يبسطوا العبارة ويبوبوا هذه الأحاديث في أبوابها. هذا باب الوضوء ورد فيه كذا وكذا، هذا باب التيمم ورد فيه كذا وكذا. ثم زد على ذلك، هؤلاء الذين وصلوا إلى مرحلة الاجتهاد صاروا مؤهلين لأجل أن يستنبطوا الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء إذا حدثت حادثة، إذا طرأ عليهم سؤال فلم يجدوا الجواب صريحا واضحا جليا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، شو بيقول هذا العالم المجتهد المؤهل مثل الشافعي، مثل مالك، مثل أحمد، مثل أبي حنيفة، شو بقول؟ بيقول للناس جوابكم ما منو عنا، روحوا عند غيرنا، روحوا عند غير فرق، روحوا عند غير جماعات. ولا بقول له الجواب هو في الإسلام، لا، الجواب هو في الإسلام. بيطلع في كتاب الله أو في الحديث الشريف، إذا لم يجد نصا واضحا صريحا بيقول إذن هون محل الاجتهاد. شفت أنا نص يشبه ما تسأل أنت عنه. فمهمة هذا العالم المؤهل المجتهد الكبير أن يقيس هذه المسائل اللي عم يسألوا فيها الناس على أشياء تشبهها وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فيقول أنا أرى أن هذا الحكم هو جائز أو هو غير جائز. وهذا حصل مع الصحابة الكرام بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثت أشياء فاحتاج الصحابة، هؤلاء الأكابر، مش كل فرد من أفراد الصحابة هو هكذا، إنما الكبار من الصحابة اجتهدوا، قالوا نظرنا في كتاب الله ما وجدنا الجواب واضحا وجليا، نظرنا في حديث رسول الله ما وجدنا الجواب واضحا ولا جليا. فإذا ما هو الجواب؟ ماذا نقول للناس في هذه الحادثة التي حدثت بعد رسول الله؟ ماذا نجيب؟ ماذا نقول لهم؟ حلال أم حرام؟ هذا كذا أم كذا؟ هؤلاء المؤهلون من أهل الاجتهاد من الصحابة الكبار قالوا إذن ورد في القرآن أو في الحديث ما يشبه ما حدث في أيامنا، فيكون الجواب على هذا النحو كذا أو كذا. هذه هي وظيفة العالم المجتهد. أما العام اللي هو أنجع يعرف يقرأ بالعربي بتقول له أنت مؤهل تجتهد، أو هذا الشخص اللي هو أخذ الشهادة باسم الدكتوراه ولا باسم الماجستير وصار عنده اطلاع على الإنترنت وعلى الكتب، هذا صار مؤهل يجتهد ويصير مثل عمر بن الخطاب ولا مثل علي بن أبي طالب ولا مثل أبي حنيفة شو هذا؟ هذه دعوة إلى الفوضى والفساد. إذا كانت الفوضى في أمور الدنيا لا تصلح، كيف تصلح في أمور الدين؟ في أمور الدنيا ما بيقولون نعملوا هيك، اللي عنده مصنع من بطاطا ما بيعمل هيك، اللي عنده مصنع من خشب ما بيعمل هيك. إنما هؤلاء حقيقة مرادهم والعياذ بالله تعالى نقض عرى الإسلام شيئا فشيئا، بده يشوش على الناس في أمر الدين حتى يبعدوا الناس عن الدين الإسلامي. أهل المذاهب الأربعة وأمثالهم من المعتبرين ليسوا إلا نقل لنا ولتبيان ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولشرح أشياء ما وردت بلفظ صريح وواضح في الكتاب والسنة. هذه مهمة العالم المجتهد المؤهل. حتى الذي هو تبحر في علم الحديث أو تبحر في الفقه أو تبحر في السيرة أو في التفسير لكن ما وصل إلى درجة الاجتهاد، هو بيقول عن نفسه ولو كنت أنا عالم بالحديث أو عالم بالفقه أو أنا عالم بالسيرة أو عالم بالتفسير، الله ما أعطاني تلك الرتبة، أنا بتبع وأقلد غيري من أهل العلم الذين رزقهم الله تعالى هذه الرتبة. فمنشوف مثلا النووي مع شهرته ووفرة علمه. يعني حتى اليوم الناس العوام بتسمع فيه.
صحيح.
عندهم كتاب رياض الصالحين بين إيديهم، هو للنووي، للحافظ الفقيه النووي رحمة الله تعالى عليه، عنده كتاب رياض الصالحين، عنده كتاب الأذكار إلى ما هنالك. هو مع وفرة علمه في الفقه وبالحديث وبغيره، مع تقواه وصلاحه، كان يقول أنا الله ما رزقني رتبة الاجتهاد، أنا أقلد الإمام الشافعي رضي الله عنه. وهذه حقيقة. فلذلك اليوم الدعوة إلى أن يقال أنتوا اجتهدوا شو بدكم فيهم، أو إلى ما يقال اليوم على ألسنة بعض الجهال، نحن رجال وأولئك رجال، أولئك اجتهدوا نحن كمان بدنا نجتهد. هذه دعوة والعياذ بالله إلى الفساد، دعوة إلى الفوضى، وهذا ما يريده أعداء الدين من الناس، أن لا يتمسكوا بهذا الدين العظيم. هذا منفذ لهم لحتى يبعدوا الناس عن تعاليم ديننا العظيم.
فضيلة الشيخ، يوجد فئة من الناس من تعترض على مذهب الإمام أبي حنيفة لاعتماده الرأي والقياس، فلو توضح لنا هذا الأمر وما معنى اعتماده على الرأي والقياس.
احنا بينا أن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه درس على أيدي علماء كبار، وتتلمذ على يديه علماء كبار. كذلك لابد أن نبين أن شأن أبي حنيفة كشأن غيره من العلماء الثقات، أنهم يقدمون حديث رسول الله على رأيهم. ما ثبت عندهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدمونه على آرائهم، ويقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقولون إذا كلامي عارض كلام رسول الله فاتركوا كلامي واتبعوا كلام رسول الله. هذا شأن كل العلماء الثقات الصادقين، هذا حالهم جميعا. وأبو حنيفة رضي الله عنه من هؤلاء، لا يقدم رأيه ولا كلامه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عرف بين كثير من أهل العلم بأنه إمام أصحاب الرأي، معناه من أصحاب الرأي الممدوح، ليس من أصحاب الرأي المذموم. رأيه كان رأيا ممدوحا، معناه ينظر في المسألة، إن لم يجد نصا في كتاب الله واضحا وصريحا ينتقل إلى حديث رسول الله، إن لم يجد نصا واضحا وصريحا يجتهد. رأيه ممدوح معناه اجتهاده، يجتهد يستنبط الحكم ويقول للناس أنا أرى كذا أنا أرى كذا، يعني أنا استنبطت هذا الحكم من كتاب الله، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس مخالفا للكتاب، ليس مخالفا للسنة. بل أبو حنيفة من شأنه أنه إذا ثبت عنده أن أحد الصحابة الكرام قال كذا وكذا يقدم كلام الصحابي على رأيه. هذا من معروف عن أبي حنيفة، لا سيما ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما ما كان ممن جاء بعد الصحابة، يقول أبو حنيفة هؤلاء أئمة مجتهدون ونحن كذلك أئمة مجتهدون، كل منا له رأيه، لا يوجد في كتاب الله ولا في حديث النبي نص صريح، فإذا لنا أن نجتهد ولهم أن يجتهدوا، أي لمن رزقه الله تعالى هذه الرتبة العالية. فإذا أبو حنيفة رضي الله عنه ليس كما يشاع عنه أو ما يقال عند بعض الفرق المنحرفة أنه هو رأيه مقدما على الأحاديث، لو جاء الحديث بكذا يقدم رأيه. أبدا، أبو حنيفة لا يقدم رأيه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ما ثبت عنده أنه من كلام النبي فيقدم كلام النبي على كلامه رضي الله عنه ورضي الله عن سائر الصالحين. فإذا لابد من التنبيه على هذا الأمر. وإن كان عرف عند بعض الناس بإمام أصحاب الرأي، لكن مراد بهذا هو الرأي الممدوح، المبني على قواعد دينية، مبني على نظر سليم، ومبني على روية. كان حليما رويا في أمر الأحكام، لا يستعجل في إعطاء الأحكام، ينظر، بل كان في بعض المجالس إذا كان مثلا موجود في مجلسه أبو يوسف القاضي ومحمد بن حسن وفلان من أكابر أصحابه، كان يتكلم معهم، حدثت حادثة سئلنا بهذه المسألة، لو حصل كذا ماذا يكون. فهؤلاء الأئمة الكبار كل منهم كذلك يعطي رأيه فيما رزقه الله تعالى من الفهم والرأي السديد، حتى إنه أحيانا كان يأخذ معهم وقتا، يعني قد يكون أسبوع قد يكون أكثر حتى يصل بها إلى نتيجة، لأنه مبني على أحكام شرعية ليس على هوى، يعني إذا قيل له قال رسول الله كذا وكذا والحديث ثابت عنده رواه أناس ثقات، أبو حنيفة يأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم كلام النبي على كلامه كما هو شأن كل العلماء الثقات. أما الذي هو على عكس هذا يقدم رأيه على كلام النبي فهذا منحرف يحذر منه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني كان الإمام أبي حنيفة ضليعا في الفقه في العقيدة وزاهدا أيضا
وفي الحديث
بارك الله
يعني
فيك.
هذه كتب الحديث اليوم المعروفة بمسانيد أبي حنيفة من رواية فلان وفلان وفلان، من قرأ فيها يعرف مدى تضلعه في علم الحديث.
طيب سنتابع معك فضيلة الشيخ، لكن معنا اتصال على الهواء. ألو
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك حاجة محمود على كل اللي عم تعملوه بهالعبر الإذاعة الطيبة.
الله يكرمك.
السلام عليكم شيخ سمير.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في ناس بيدعوا بيقولوا نحن بس إنه قرآنيين ما بدنا ناخد بمذاهب وهالأشياء كلها، ده سؤال شو بيكونوا قصدهم بهالشيء اللي بيدعوا فيه؟ وكمان هل يجوز إنه التلفيق بالمذاهب؟ إذا واحد قال أنا حنفي أو شافعي وبعدين أغير إنه ببعض الأمور، هل يجوز هذا؟
إن شاء الله شيخ بيجاوبك يا حجي. بارك الله فيك.
بارك الله بكم. السلام عليكم. أهلا
وسهلا فيك. وعليكم السلام ورحمة الله.
هو الذي الفرقة اليوم اللي عم تنتشر بين الناس بسموا حالهم قرآنيون، هو في الحقيقة أعداء القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كتاب منزل من الله تعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي نقل لنا هذا الكتاب، فإذا نصدقه بكل ما بلغنا به عن الله عز وجل. بلغنا عن الله هذا الكتاب العزيز، وبلغنا عن الله أحكام نزلت عليه بالوحي، هذا حرام هذا حلال، مما لم تذكر بالنص الواضح والصريح في كتاب الله. فكانت السنة النبوية كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لهذه الآيات البينات. فإذا هذه الفرقة اللي عم تطلع اليوم بسموا حال القرآنيون، ونحن يقولون نأخذ بالقرآن ما بنأخذ بالحديث، ونقول لهم القرآن أمرنا أن نأخذ بالحديث، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، أي إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله رب العالمين يوجد أشياء واضحة وصريحة وجلية، وفي أشياء في كتاب الله من بلاغة القرآن الكريم تحتمل من المعاني العديد أكثر من معنى، وفي أشياء لو أردنا أن نحصل على جوابها لا نجد الجواب واضحا وصريحا في كتاب الله. لو حدا سألنا الظهر 4 ركعات، تجد في كتاب الله نص أن الظهر يصلى 4 ركعات، في آية بتنص بلفظ الصريح الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، بنقول له لا ما في بكتاب الله، ولكن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ذلك. هل يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى الحث والتشجيع باللفظ والتعيين على أمر التعزية بالمسلم؟ باللفظ والتعيين ما في، لكن حيث العموم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أما في الحديث الشريف جاء ذلك مفسرا مبينا واضحا. فالسنة النبوية تفسر الآيات، تفسر القرآن، ليست شيئا يعارض. فإذا ما ثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من سنة النبي وحديثه، هذا نأخذ به ونعمل به. أما هؤلاء الذين يدعون إلى ترك الحديث بالمرة، إلى ترك العمل بالسنة النبوية بالمرة، فهم في الحقيقة دعاة إلى الفساد وإلى مخالفة القرآن الكريم. اليوم عم يدعوا أنهم يتبعون القرآن، ولكن في الحقيقة هم أعداء القرآن. فيما بعد لعله يطلع يقول نحن كمان بلا القرآن كمان
لطيف.
فلذلك يا أيها المسلمون لا تلتفتوا إليهم، هؤلاء دعاة إلى الفساد، دعاة إلى الشرور. بالدنيانا نترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع آراء، يعني عم يقولك ما تقلد الشافعي لكن قلديني، ما تصدق كلام أبي حنيفة لكن صدقيني، هذا الذي يريدونه. شو بدهم من الناس غير الدعوة إلى الفساد ودعوة إلى الشر، أجارنا الله تعالى منهم ومن فتنتهم. الأمر الثاني اللي بيسميه العلماء التلفيق هو شيء، والانتقال من مذهب إلى مذهب هو شيء آخر. بعد ما بينا أنه كل مذهب من المذاهب المعتبرة هو أمر حسن ولا بأس باتباعه ولا ضرر على من أخذ بهذا المذهب أو بذاك المذهب، هو مذهب معتبر، ما في إشكال تتبع هذا المذهب أم ذاك المذهب، ما في أي إشكال. واليوم أنت مشيت مع هالمذهب، بعد بكرة مشيت مع مذهب آخر، كذلك ما في إشكال. الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو إلى التيسير، ما كان يدعو إلى التنفير. بشروا ويسروا ولا تعسروا، كان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرض عليه يعني أمور إلا وأخذ بالأيسر. فكان النبي يحب هذا الشيء. فإذا واحد منا كان اليوم على مذهب ثم انتقل لمذهب آخر، ما دام الأول والثاني معتبرا لا إشكال ولا ضرر، وهذا في تيسير للناس. شو هالتعقيد على الناس أنه حرام تعمل هيك، خليك على مذهب واحد. نعم تتبع مذهب من المذاهب الإسلامية المعتبرة، ولو انتقلت لمذهب آخر ما في إشكال، ما دام أنت ضمن هؤلاء الأئمة الكبار ما خالفت الإجماع الإسلامي على هذا. أما التلفيق هو يجمع في أمر معين، في عمل معين بين مذهبين أو أكثر. هذه المسألة تكلم فيها الفقهاء وعندهم عليها بحوث ورسائل ملخصة. إذا كان هذا التلفيق لا يؤدي إلى عمل يخالف إجماعا، هذا التلفيق الملفق بين هذا القول من العالم قول آخر من العالم الآخر، هذا العمل الملفق بين عدة أقوال لا يؤدي إلى عمل يخالف إجماعا، فهذا التلفيق جائز. هذا ملخص كلام العلماء في هذه المسألة، هذا بشكل مختصر. فمن باب التيسير على الناس يقال لهم هذا التلفيق الذي لا يؤدي إلى مخالفة إجماع لا يكون حراما، لا يكون أمرا منكرا يخالف الدين. فلذلك كل ما الإنسان منا تعلم وتفقه وحضر مجالس العلم وسمع ماذا قال هذا العالم أو ذاك العالم، كل ما بتنور وبصير عنده في قلبه نور، وسهل عليه يعرف أن يختار بين هذا وبين ذاك. أما اللي هو الجاهل، إذا قلت له اليوم قال أبو حنيفة كذا، قال الشافعي كذا عكس أبي حنيفة، بقول لك ضيعتني يا شيخ. العامي هذا من شأنه. فلذلك لا ينظر إلى أهواء العوام، ينظر إلى أحكام الشرع. الاختلاف بين المذاهب المعتبرة في عدد، يعني مش كل المسائل المختلفين في عدد من المسائل، هو للتيسير علينا. فيك تاخد بهذا وفيك تاخد بهذاك، منه شيء معقد. دين الله يسر، إن أخذت بهذا المذهب ما عليك إشكال، أو أخذت بذاك ما عليك إشكال. وإذا ذكر العالم من العلماء أو الشيخ من المشايخ على الإذاعة أو على المنبر أو في الدروس، بعض العلماء قالوا هكذا، قال بعضهم عكس هذا، مش لحتى تضيع، مش لحتى تحتار، مش لحتى تقول يا عم زيدوني ضياعا، لا، لحتى أنت تكون ميسر بأمرك. إن حبيت تاخذ بذاك خذ، وإلا خذ بالآخر ما عليك إشكال، الأمر ميسر. لكن تعلم وتفقه وعرف كيف تطبق هذا القول أو ذاك القول.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بالنسبة للإمام أبي حنيفة، لقد مر بمحن في حياته أو خلال حياته، وقد حبس لرفضه تولي القضاء، فلماذا رفض تولي القضاء وماذا حصل معه؟
لا، الدنيا دار بلاء ودار امتحان، وإذا طلعنا بسيرة الأنبياء منشوف أنه هم أشد الناس بلاء.
صحيح.
هذا نبي الله يوسف عليه السلام كذلك هو سجن.
نعم.
فإذا كذلك من العلماء والأولياء من سجن ومن ضرب ومن جلد، أحمد بن حنبل فعل به هذا، فلان فعل به هذا، وأمثالهم كثير، ومنهم أبو حنيفة رضي الله عنه. هو عرض عليه أمر القضاء أكثر من مرة، إن كان من جهة الأمويين وإن كان من جهة العباسيين. في الحالين كان أبو حنيفة يرفض أمر تولي القضاء لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى، وكان إنسان ورع، كان إنسان يخشى إذا تولى أمر القضاء أن يجره هذا الوالي أو الحاكم إلى فتوى لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وهو كان يعني في نفسه يعني أمور من هؤلاء الذين تولون أمر الحكم، فلذلك كان يرفض. وحتى أنه لما عرض عليه بعض ولاة العباسيين أن يتولى القضاء في بغداد أبى، فحلف هذا الوالي هذا الحاكم إلا أن يتولى أبو حنيفة القضاء. أبو حنيفة حلف أن لا يتولى القضاء، يعني هذا حلف وهذا حلف. فقيل له لأبي حنيفة هذا الحاكم الخليفة هو حلف، قال هو أقدر على أن يدفع الكفارة مني إذا حنث في يمينه. الحاصل أنه حبس وضرب، سبحان الله، كان يجلد، فبقي في السجن إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. ولكن أظهر الله تعالى من شأن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الآلاف المؤلفة من الناس خرجت في جنازته وصلى عليه. في جملة ما روى أهل التاريخ صلى عليه 50,000 دفن في مقبرة الخيزران في بغداد المعروفة اليوم بالأعظمية، فلاسمه يعني كان يسموه الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذا الإمام الجليل سيرته ناصعة، ورعه واضح، فقهه واسع، علمه بالحديث ما شاء الله متبحر فيه، إلى جانب تبحره في علم التوحيد والعقيدة ودفاعه عن عقيدة النبي والصحابة وأهل البيت. هذا الرجل الصالح كان يحب الصحابة ويحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده في نفسه أي شيء تجاه أهل البيت إلا المحبة والاحترام والأدب والتقدير، وهذا معروف عنه ومعروف عن كل أئمة أهل السنة والجماعة. نعم. فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم. ورحمه الله تعالى رحمة واسعة.
آمين. فقط توضيح فضيلة الشيخ بالنسبة للاختلاف بين المذاهب، أين يكون؟
يختلف هؤلاء الأئمة الكبار في أشياء حدثت مثلا في أيامهم مثلا، فلم يجدوا الجواب واضحا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. لو أحد سأل مثلا ما حكم كذا وكذا، إذا طلعوا في القرآن والسنة النبوية ما بيشوفوا الجواب واضح. هذه هنا وظيفة العالم المجتهد، بيجتهد بيطلع بيقول هذا ما ورد في القرآن ولا في الحديث باللفظ الصريح، لكن ورد شيء يشبهه فأنا أقول به كذا وكذا. هذه هنا محل عمل المجتهد هنا، وهذه وظيفة العالم المجتهد اللي بتفرق بينه وبين غيره، أنه محله هنا أمر القياس. القياس معناه يقول أنتم مثلا تسألونني عن هذه المسألة لا يوجد عليها نص واضح وصريح في كتاب الله ولا في السنة النبوية، لكن أنا أرى أنه ورد ما يشبهها، فإذا أنا أقول بكذا وكذا. هذه وظيفة العالم المجتهد. نحن العوام أتباع المذاهب المعتبرة لنا أن نأخذ بقول هذا المجتهد أو بقول ذاك المجتهد، ما علينا إشكال ولا علينا ضرر. مثلا قيل له من مس يد زوجته انتقض وضوءه. وقالوا له طب في مذاهب تاني بتقول لا ينتقض وضوءه. ما في، ليش لا تحتار؟ فيك تأخذ بهذا الكلام، فيك تأخذ بذاك الكلام. يعني هذا من إشكال للتيسير، لأنه ما في نص واضح وصريح مقطوع به. لو كان في نص بالقرآن أو بالحديث واضح وصريح ومقطوع به ما حدا من العلماء بيخالف. هذا محل عمل المجتهدين، منقول جزاهم الله خيرا، وضحوا لنا، بينوا لنا، فسروا لنا، أعطونا الأحكام، استنبطوا الحكم، أعملوا أفكار وتعبوا واجتهدوا وجاهدوا حتى وصلوا إلى هذه الأحكام، فجزاهم الله خير الجزاء. بدل ما نقول لهم يعني جزاكم الله خيرا، بيجي بعض الناس عم يقولوا لهم يعني كلمات قبيحة وشنيعة وعم يدعوا الناس لترك المذاهب، وحتى بعض الفرق يجهر باللفظ الصريح في الطعن في أبي حنيفة خصوصا، يقولون هذا أبو حنيفة أبو جيفة، هذا جهمي، هذا مرجئي، هذا كافر، هذا يستتاب. هذا في بعض الفرق اليوم. نعم. يعني حتى على الإنترنت محطوطة.
نعم، لكن اختلافهم ليس في أصول العقيدة، ليس في أصول الدين،
لا في أصول العقيدة ولا في الأحكام المتفق عليها. أيوة. ولا في أي نص جلي وواضح. نعم. إنما في غير هذا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح الذي نقلته لنا من خلال هذا اللقاء المباشر على الهواء، معلومات غنية قيمة استفدنا منها فضيلة الشيخ، نشكرك على ذلك وجزاك الله خيرا.
آمين.
بارك الله فيك ونفعنا بك. آمين.
آمين. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارة. تدعو